أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية في تحف العقول من وصية الإمام الباقر عليه السلام: واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزن كذلك. هذا يبين الإمام الباقر أمارات وعلامات للولاية كي يكون الإنسان ولي. لو اجتمع عليه أهل مصره وقالوا عنه أنه رجل سيء لم يحزنه ذلك، يعني ما يسمع كلام ولا يتأثر بكلام الناس. ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك. غرض من هالرواية أنه لا تعرض نفسك على تقييم الآخرين، ولكن اعرض نفسك على كتاب الله. في الرواية: ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فأثبت وأبشر. إذا فيك هذه العلامات أعيدها: فإن كنت سالكا سبيلا، ماذا يأمرك القرآن؟ ماذا يهديك؟ فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فأثبت وأبشر، فإنه لا يضرك ما قيل فيك. وإن كنت مباينا للقرآن فماذا الذي يغرك من نفسك؟ حتى لو أنت إنسان خوش رجال، بس بينك وبين ربك أنا بعيد عن شنو؟ عن الدين، بعيد عن القرآن، بعيد عن التعاليم. قال: وإن كنت مباينا للقرآن فماذا الذي يغرك من نفسك؟ إن المؤمن، التفت لهذا المقطع، إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه. لازم نعيش أي حالات؟ جهاد النفس. إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها. فمرة الإنسان مو معصوم، يقول بس يعيش أي حالات مجاهدة، ما يستسلم بسرعة للشيطان، لابد أن يعيش حالة يقاوم. يقول: فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله، ومرة تصرعه نفسه. الشيطان شنو؟ يغلبه، يصرعه. ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها، لكن شنو؟ فينعشه الله. فإذا أصابهم الشيطان مسوسة تذكروا، لازم تتذكر، فينعشه الله فينتعش، ويقيل الله عثرته فيتذكر ويفرغ ويفزع إلى التوبة. يفزع، ما صار عنده حالة شنو؟ حالة استرخاء ونسيان. ويفزع إلى التوبة والمخافة، فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف، وذلك بأن الله يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم متقين، بس يمسهم طائف من ال، هم عن متقين، بل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون. كان الكلام فيما سبق في صحيحة أبي واللاد والاستدلال بها على أنه الضمان في القيميات بيوم الغصب يوم المخالفة. وقال المصنف إن الاستدلال بفقرتين وما زلنا في الفقرة الأولى وهي قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته، وقلنا أن الاستدلال مبني على بيانين وقد تقدم البحث في البيان الأول وما فيه وما له وما عليه، ووصل الكلام إلى البيان الثاني. وتوضيح البيان الثاني عبر مقدمتين. المقدمة الأولى: ذكر أهل النحو والعربية أن الإضافة تارة تفيد التعريف وتارة تفيد التخصيص والتقييد والتحصيص والتضييق، فإن أضيفت الكلمة إلى المعرفة اكتسبت التعريف، فالإضافة إلى المعرفة يفيد شنو؟ التعريف. وأما الإضافة إلى النكرة فيفيد التخصيص والتضييق والتقييد. وحينئذ بناء على هذه الكبرى نقول في المقام، نقول أن قيمة أضيفت إلى قيمة بغل، وبغل المضاف إليه نكرة، فالإضافة إلى النكرة تفيد التخصيص، أي أن هذه القيمة قبل مجيء بغل هي قيمة لا بشرط، لها معنى واسع قابل للانطباق على كثير، قيمة بقر، قيمة عبد، قيمة بغل، هذا لفظ قيمة قبل أن يأتي باغل يدور يعني له دائرة واسعة، القيمة لا بشرط. فإذا جاء المضاف إليه النكر بغل أفر تضيق الدائرة، قيمة بغل، أي هذا يعني تقييد واختصاص القيمة بالبغ دون غيره، هذا معنى التقييد والاختصاص، اختصاص القيمة بأنها قيمة بغل دون غيره، ليست قيمة عبد ولا قيمة فرس ولا قيمة سيارة، قيمة بل مختصة بالبغل، مقيدة بالبغل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: يوم وهو الظرف الزماني قيد إلى الاختصاص الحاصل من إضافة قيمة إلى بغل، حيث قلنا في المقدمة الأولى أنه عندنا اختصاص حصل ببركة الإضافة، هذا الاختصاص قيد بالظرف الزماني وهو يوم خالفته، فيكون لفظ اليوم قيدا للاختصاص، ويكون معنى العبارة أن هذه القيمة المختصة للبغ، أي قيمة؟ هو قيمة المختصة بالبغ تارة تكون يوم المخالفة، تارة يوم الأداء، تارة يوم المطالبة، قيدنا قيمة البغلي بكونها أي يوم؟ يوم المخالفة، مخالفة. فيوم المخالفة هذا قيد للاختصاص، ويكون معنى العبارة يلزمك أيها المكلف القيمة المختصة بالبغل التي هي قيمة يوم المخالفة. واضح إن شاء الله شيخنا؟ ومن هنا يتبين الفرق بين البيان الأول والبيان الثاني. البيان الأمس الذي ذكرنا جعلنا اليوم قيدا للقيمة اللي هي معنى أفرادي، كلمة معنى أفرادي، جعلنا اليوم قيدا يا شيخ عباس إلى وين؟ إلى القيمة. أما هنا لم نجعل اليوم قيدا إلى القيمة، جعلنا اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من هيئة الإضافة. فعندنا هيئة إضافة أوجبت لنا معنى اختصاص، وقلنا هذا الاختصاص يقيد بكونه يوم المخالفة. يلزمك القيمة المختصة بالبغل، هذا الاختصاص المقيد بكونه يوم لأن قيمة اليوم القيمة البغل تارة تكون يوم المخالفة، تارة يوم المطالبة، تارة أعلى القيام، تارة يوم الأداء. فقال لا، أنا أقيد هذا الاختصاص بكونه يوم المخالفة. وبناء على هذا التحليل يتضح الفرق بين هذا البيان والبيان الذي ذكرناه بالأمس. البيان الذي ذكرناه مبني على إضافة قيمة إلى يوم المخالفة، وأن اليوم قيد للقيمة ومبني على مبنى شرحناه أمس، إضافة اللفظ إلى كلمتين وكذا وصار نزاع. هنا لا، هنا عندنا لفظ واحد أضيف إلى الاختصاص الحاصل من هيئة الإضافة. هذا وبناء على هذا يتضح أن المدار على أي يوم؟ يوم المخالفة. هذا الوجه يا شيخ عباس الذي ذكره الشيخ الأعظم مبني على مبنى قد يقال لا يقبله الشيخ الأعظم، وذلك لأن الاختصاص الحاصل ببركة الإضافة معنى حرفي. أنا حرفي لما أنا اسمي حرفي حاصل من هيئة إضافة بل الكلمة إلى الكلمة الأخرى، فالاختصاص معنى حرفي. والشيخ الأعظم يقول المعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. مصحيح؟ الشيخ الأعظم الأنصاري يقول أن المعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، فكيف نجعل اليوم قيدا للاختصاص مع أن الاختصاص معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد؟ وين رتب أثر شيخ مرتضى الشيخ العظم على هالمبنى أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد؟ تذكر؟ أحسنت، قال أن القيود ما ترجع إلى الهيئة، إذا زالت الشمس فصلي، هي فصلي فيها هيئة صيغة الأمر تدل على الوجوب، وفيها مادة وهي الصلاة، والمادة معنى اسمي والهيئة معنى حرفي. فهل إذا زوال قيد إلى الوجوب اللي هو مفاد الهيئة، أو قيد للواجب اللي هو مفاد المادة؟ المعروف بين الأصوليين كلهم أن الزوال قيد في الوجوب، الزوال شنو قيد؟ في الوجوب بلا إشكال. لكن الشيخ يقول لا، يقول الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي الوضع فيه عام والموضوع فيه خاص والمستعمل فيه خاص. فالمعنى الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، فكيف تجعلون القيد إلى الهيئة؟ فقال جميع القيود ترجع إلى المادة إلى الواجب، فأنكر الواجب المشروط وقال بالواجب المعلق. تتذكر سيدنا إن شاء الله أنكر الواجب المشروط، معنى الواجب هو رجوع القيود للوجوب، وآمن بالواجب قال الوجوب فعلي والواجب استقبالي. فيا شيخنا الأعظم كيف تقول إن جعل اليوم قيدا للاختصاص، فلعل هذا مبني على غير توضيح البيان، بيان المطلب على غير مباني الشيخ الأعظم، وأما على مبانيه فيأتي الإشكال. هذا سؤال أثير، هم أثير شيء آخر شيخ عباس، هل ثبت في اللغة أن القيود تنصب على المعاني الحرفية الاختصاص مثل ما أثروا على المطلب الأول أثروا على المطلب اليوم؟ هل ثبت في فصيح الكلام أن عندنا قيد إلى الاختصاص إلى التقييد إلى التحصيص إلى المعنى الحرفي، أو القيد يرجع إلى مفاد الكلمات المعاني الأفرادية؟ أنت كلمة تقيدها بشيء، أما تقيد معنى حرفي، هل هذا ثابت في فصيح الكلام؟ ولو كان ثابت هل هو بمكان واضح حتى يحمل عليه كلام الرواية، هم هذا سجل عليه كملاحظة على الشيخ الأعظم؟ فهذا البيان ها متوقف على مطلبين، على معقولية تقييد المعنى الحرفي، وحنا أثبتنا معقوليته في الكفاية، وفي الحلقة الثالثة وناقش الأعلام كلام الشيخ في الكفاية، والحلقة الثالثة تعرضنا إلى ذلك، ومبني على ثبوت هذا في فصيح الكلام أن القيد يرجع إلى الإخ اختصاص المفاد الهيئة، هذا منقول بعد إلى اللغة. هذا تمام الكلام في البيان الثاني. وبعدما بيّن، شوف العبارة نقرأها، وإما بجعل اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل، قيمة بغل. بعدما فرغ المصنف من هذا البيان الثاني ذكر احتمالا وتفسيرا لهذا المقطع أشار إليه المحقق النراقي وصاحب الجواهر. على مستوى الاحتمال احتملوا هذا المعنى، وبناء على هذا الاحتمال لو تم يسقط الاستدلال بالرواية بهذا المقطع من الرواية، وتوضيح كلام المحقق النراقي وصاحب الجواهر أننا لا نسلم أن يوم قيد للقيمة أو قيد للاختصاص كما ذكرتموه، بل أن يوم متعلق بفعل محذوف، يوم متعلق بفعل محذوف، إذ أبي ولاد يقول أرأيت لو عطب البغل أو أنفقا أليس كان يلزمني؟ قال نعم قيمة بغل يوم خالفته. هذه يوم، يوم ظرف، فتحتاج كما قالوا في اللغة، كل اللغة حين يومين، تحتاج إلى عامل، تحتاج إلى متعلق يتعلق باليوم، هذا الظرف الزماني. قالوا العامل هو ما يقوم مقام نعم، أنعم في مقام الجواب بمثابة تكرار ما ورد في السؤال، يعني يلزمك، نعم يعني يلزمك، ها هذه نعم أن يلزمك، يلزمك قيمة بغل يوم خالفته. وهذه يوم سيد عباس متعلقة بيلزمك، فبعد التقديم والتأخير نقول يلزمك يوم خالفته قيمة بغل. فهذه يوم متعلقة بيلزمك، مو قيد إلى القيمة أو قيد للاختصاص. وحينئذ المراد من هذه العبارة يلزمك يوم خالفته قيمة بغل، مراد الإمام من هذه العبارة بيان في مقام بيان متى تلزمك الضمان القيمة، متى يلزمك؟ هل يلزمك من حين عقد الإجارة أو يلزمك الضمان من المطالبة أو يلزمك الضمان في زمان؟ قال لا، يلزمك المطالبة من يوم فهو في مقام بيان متى يثبت الضمان. يريد الإمام أن يقول متى يثبت عليك الضمان؟ قال يثبت عليك الضمان وتشتغل العهدة يوم خالفته. وأما ما هو الذي تشتغل به العهدة؟ قيمة بغل. هل قيمة بغل يوم المخالفة أيضا؟ مو معلوم. هل قيمة بغل يوم المطالبة؟ هل قيمة بغل يوم الأداء؟ هل قيمة بغل يوم الاكتراء؟ هل قيمة بغل يوم ما معلوم. فليس المتكلم في مقام بيان أي قيمة للبغل الملحوظ، أي زمان ملحوظ لقيمة البغل، بل هو في مقام بيان متى تشتغل العهدة بالضمان. وأما ما هو المضمون قيمة بغل متى؟ ما في مقام البيان من هذه الجهة. يلزمك يوم خالفته قيمة بغل. إذا قيمة بغل متى؟ ما لها متعلق. واضح شيخ عباس؟ يلزمك يوم خالفته قيمة بغل، مو يلزمك قيمة بغل يوم خالفته، بحيث تكون يوم خالفته قيد إلى قيمة البغل. أنتم جعلتم يوم خالفته قيمة لوين؟ قيمة إلى الاختصاص أو إلى قيمة بغل، فأرجعتم قيمة البغل إلى، أرجعتم يوم المخالفة إلى قيمة البغل، هذا مو صحيح. يلزمك يوم خالفته قيمة بغل، لكن قيمة بغل، هل قيمة بغل في يوم الأداء؟ هل قيمة بغل في يوم المطالبة؟ ليس المتكلم في مقام البيان من هذه شفتي لكلام المحقق النراقي. إذن المتكلم الإمام في مقام البيان من جهة متى يثبت الإلزام واشتغال العهدة، من متى أنا تشتغل عهدتي؟ متى يلزم علي شيء؟ يقول ترى يلزم عليك من يوم، يعني سبب الضمان هي المخالفة بس، هذا الذي يقول الإمام. ما هو سبب الضمان؟ مخالفة لا المطالبة. المطالبة أثر الضمان، والأداء أثر المطالبة، والاقتراء ليس سببا للضمان، سبب الضمان هو المخالفة. وإذا قال المتكلم في مقام بيان سبب الضمان، أما ما هو المضمون قيمة البغل متى، فليس في مقام البيان من هذه الجهة. وإذا ما كان في مقام البيان نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل في الضمان؟ يوم التلف. تذكرون ذكرنا قبل يومين أن الأصل في الضمان أيام يوم التلف، فهل يوجد دليل يوجب رفع اليد؟ صحيحة أبي ولاد لا توجب رفع اليد عن القاعدة، والإمام لم يبين أي يوم اتكالا على الأصل وهو يوم التلف. وش رأيك في كلام المحقق؟ محقق مو لعب الجهال، محقق النراقي صاحب مستند الشيعة وصاحب وهذا المعنى يا شيخ عباس. إن لم يكن هو الظاهر فلا أقل هو محتمل عرفا، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ويكفينا الاحتمال.
فإذا ثبت احتمال أن المراد من هذه الفقرة ما ذكرناه فيبطل الاسم. ولهذا قال وأما ما احتمله جماعة. عبارة جدا مختصرة شيخنا، عبارات مختصرة، خلاصة 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 ما يريد أن يقوله صاحب المستند. وأما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف، شو الظرف؟ يوم. انت قلت ان اليوم قيد للقيمة او اليوم قيد للاختصاص، لا ما نقبل، لا اليوم لا قيد الى القيمة ولا قيد، انما هو متعلق بيلزمك. من تعلق الظرف بقوله نعم. عجيب، كيف نعم؟ نعم لا تعمل. قالها القائم مقام قوله يلزمك. ليش؟ لانها في مقام الجواب. الظرف لابد ان يتعلق بفعل او شبهه، واضح سيدنا؟ الظرف لابد ان يتعلق بفعل او شبهه. نعم مو فعل، قال لا القائم مقام الفعل لان في مقام الجواب، اي يلزمك قيمه مقام قوله يلزمك. إذن وش معنى العبارة إذن بعد إرجاع المتأخر؟ قال يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل، لكن أي قيمة بغل؟ ما تحدد. تم كلام، بس هذا شرح لك، هل الشيخ شرحنا كله هذا كلام؟ يا شيخنا الأعظم، ما هو رأيك في كلام المستند وصاحب الجواهر؟ علق تعليقين، تعليق بعيد جدا وتعليق غير ممكن، تعليق بعيد جدا، تعليق غير. فنحتاج إلى بيان كلا المطلبين. أما التعليقة الأولى فبعيد جدا، الوجه في البعد أنه يلزم على كلامكم أن يفصل بين العامل ومعموله بكلام أجنبي. فالعامل نعم القائم مقام يلزمك، والمعمول هو يوم المخالفة، وقد أخر المعمول عن عامله، إذ الموجود في الرواية يلزمك قيمة بغل يوم خالفته. انت قلت يلزمك يوم خالفته قيمة بغل. والظاهر من مثل هذه التركيبات أن يوم خالفته قيد إلى قيمة، إلى القيمة أو قيمة بغل، مو إلى عامل محذوف يفصل بينه وبين معموله بجملة معترضة. فهذا الذي ذكرته خلاف الظاهر، واضح سيدنا؟ هذا أولا. والظاهر ما ذكرناه، الظاهر أنه إما أنه يوم خالفته قيد إلى القيمة أو قيد للاختصاص، وأما على كلامكم أنه نعم يلزمك وأن المعمول مؤخر وصار تأخير وتقديم، فهي عملية جراحية معقدة وتوجب التباس في الكلام. لو يريد المتكلم أن يقول ذلك المفروض يقول يلزمك يوم خالفته قيمة بغل، لأنه التقديم والتأخير يوجب التباس في المعنى. لأن لو قال يلزمك يوم خالفته يلزمك قيمة بغل يوم خالفته، العرف ماذا يتلقى؟ يجعل يوم خالفته قيد إلى قيمة البغل مو قيد إلى يلزمك، فهذا يوجب لبسا في ما حد فهم كلام هذا الكلام إلا أنت يا أيها النراقي. فلو أراد الحكيم أنه هذا المعنى ما يقدم ويأخر، يقول يلزمك يوم خالفته قيمته بغل، فلو عكس قال يلزمك قيمة بغل يوم خالفته، العرف سيجعل يوم خالفته قيد إلى قيمته بغل. هذا وجه البعد، فكلامه بعيد جدا، واضح. أما أنه غير ممكن، فالوجه فيه أن هذا المعنى الذي ذكرتموه يلزم حمل الكلام على اللغو، واللغو يستحيل صدوره من المشرع، لغو ولا فائدة فيه، ولا يصدر هذا من الحكيم. واحد كان باب الكلام، يقول لكم لازم طرافة كل مرة رحمك الله. واحد كان يدعي أنه يفهم كل شيء، هو مسكي ما يعرف بس يدعي أنه، فالطلبة يجتمعون حوله لك الفكاهة يضحكون يسألونه، فقال له أحد الطلبة أنه الآخون يقول وهذا لا يصدر من الحكيم. السيد الحكيم مستمسك، كان ما كان موجود في زمان الآخون، فكيف قال لا يصدر من الحكيم؟ فقال أنه لا، الآخون يعرف أنه سيأتي السيد الحكيم وأنه هذا عالم كبير فلا يليق أن يصدر، لا يصدر من الحكيم. فسر الحكيم بمعنى السيد الحكيم. واقعية، أستاذنا يقول واقعية كانت موجودة. خب، وهالسؤال واقعي هام، وله أسئلة كثيرة كان يسألون ويجاوب من جيب الصفحة. سيد نقل القصة، سيد أستاذ نقل القصة عن كذا. المهم في زمانهم، أما أنه وتوضيح ذلك، أنتم قلتم أن المتكلم في مقام بيان ما هو زمان الضمان وليس في مقام تحديد أي قيمة هي التي تضمن، بل هو في مقام بيان مفادي سبب الضمان، ويريد أن يبين أن سبب الضمان هو المخالفة، وينبغي على المتكلم أن يبين مطلبا يترقب السائل والسامع معرفته. وإذا رجعنا إلى الرواية، فإن أبو ولاد أو أبي ولاد الذي سأل هذا السؤال فارغ أنه أن سبب الضمان هو المخالفة، وإنما كان النزاع فيما هو الذي يضمن، إذ قال أبو ولاد أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني. هذا مو سؤال استفهامي، هذا سؤال تقريري، يعني يعلم أنه يلزمه، فأبو ولاد فارق أنه يعلم لأنه حصلت المخالفة فإنه يلزمه. إنما الكلام والنقاش أنه الإمام قال له، إنما هو ما هو الذي ينبغي بحثه، ما هو الذي يريد أن معرفته المجهول، أي قيمة هو الذي أما أصل الاشتغال العهدة بالضمان بسبب المخالفة فهذا أمر مفروغ عنه ومنتهي منه. أبو ولان يعلم أنه بسبب المخالفة يثبت الضمان لأن بسبب مخالفة صار غاصب وتصرف في مال الغير بلا إذنه، فواضح أنه هذا سبب الضمان، فهل يأتي الإمام ويقر ويقول له بسبب مخالفتك ثبتت الضمان؟ هو يعرف أنه ثبتت الضمان، فإذا لا يمكن أن يحمل الحديث على تفسير المحقق النراقي وصاحب الجواب، لأنه يلزم تحصيل حاصل، يلزم أن الإمام أفاد ما هو واضح، لأنه واضح أنه واضح في هذا المقطع أن أبو ولاد يعرف بسبب المخالفة يثبت الضمان، فإذا تفسيركم للحديث غير ممكن لأنه تحصيل للحاصل ولاغو. ولهذا قال فبعيد جدا بل غير ممكن، بين الغير ممكن، لأن السائل إنما سأل عما يلزمه، فارغ أنه هناك شيء، هناك إلزام، فارغ أن هناك ضمان، لكن بماذا، ما هو الشيء الذي يضمنه؟ هنا السؤال. قال: لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة، بعد علمه، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان، واضح أن زمان حدوث الضمان هو زمان المخالفة، كما يدل عليه. من وين يعرف أن زمان المخالفة هو زمان حدوث الضمان؟ أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ وهذا سؤال تقريري، يعني أنه واضح يعلم أنه كان يلزمه، هذا مسألة استفهامي، أليس كان يلزمني، يعني واضح، إنما اعتراضه على أنه واضح أنه ما هو الذي أو أن الشيء الذي لا يعرفه ما هو الذي يلزمه. وقد أطنب بعض في جعل الفقرة ظاهرة في تعلق الظرف اللي هو اليوم باللزوم يلزمك، ولم يأتي بشيء يساعد عليه التركيب اللغوي ولا المتفاهم العرف العرفي، ولعله يقصد صاحب الجواهر، حيث حاول أن يقوي كلام أو هذا الاحتمال الذي ذكره النراقي في المستند. هذا تمام الكلام في هذا التفسير. فتبين من هذه الفقرة أن هناك عدة تفسيرات. ركز الآن، وش توصلنا كم تفسير لهذه الفقرة الآن من خلال الكلام والنقض والإبرام والاحتمالات؟ تبين من خلال هذا العرض أن هناك عدة تفسيرات لهذه الفقرة. التفسير الأول أن المورد من باب إضافة الكلمة إلى كلمتين في عرض واحد. أعطيك الخلاصة جنباً دي، واضح، جمع لنا البحث، شفت طويل، احتمالات. احتمال أول أن الكلمة الواحدة أضيفت إلى كلمتين، أي لفظ قيمة أضيف أولا إلى البغل وأضيف ثانيا إلى يوم خالفته، هذا تفسير. التفسير الثاني تتابع الإضافات، أن الحديث مبني على تتابع الإضافات، وهو أن قيمة أضيفت إلى بغل وبغل أضيف إلى يوم خالفته. التفسير الثالث أن قيمة تقييد إلى الاختصاص، يوم اليوم صفر يوم خالفته قيد إلى الاختصاص الحاصل من إضافة قيمة إلى بغل، هذا تفسير كام؟ ثالث. التفسير الرابع ما ذكرناه في بالأمس، أن بغل نكرة، وحيث أن بغل نكرة تدل على أن المضمون بغل ما غير معين، وهذا يدل على الضمان بالمثل، بالمثل، وقد ناقشه المصنف. الاحتمال الخامس ما ذكره النراقي من أن يوم خالفته متعلق بيلزمك، والتقرير يلزمك يوم خالفته قيمة بغل، هذا الذي قال بخلاف الظاهر بل بعيدا. فهناك خمسة تفسيرات لهذه الفقرة. كم النتيجة؟ كم تفسير؟ خمس تفسيرات لهذه الفقرة. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في الاستدلال. بأي فقرة؟ بالفقرة الأولى. أما الاستدلال بالفقرة الثانية، خل نقرأ الفقرة، فأنا ما قريتها سابقا، خطرتها لما نوصل إليها. ارجع للرواية مباشرة بعد قيمة بغل يوم خالفته، أول صفحة 247. قال: قلت، هذا الآن بيشرح في ضمان العيب، هناك قبل ضمان تلف العين، الآن ضمان العيب. قال: قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، صار في عين. فقال عليك قيمة الأرش. الأرش ما هو الأرش؟ قيمة العين صحيحة كم؟ قيمة العين معيبة كم؟ نأخذ التفاوت بين قيمة العيب صحيحة وقيمة العيب سليه سليمة، هذا يسمى أرش العيب. قال قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت فمن يعرف هذه القيمة؟ قال أنت وهو. يعني في القيمة، قيمة العين صحيحة وقيمة العين معيبة، شوفوها كم في السوق يا شيخنا، شوفوا التفاوت. إنزين إذا صار اختلاف هنا المشكلة. قال إما أن يحلف، هذا عند التناعز، عند التنازع، الحالف عند التنازع، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك. يعني الظاهر أنه عند التنازع يقدم قول من؟ صاحب البغل المالك. لو تنازعوا في القيمة من يقدم؟ شيخ عباس. والرواية تقول صاحب البغل، وعلى المنكر اليمين فيلزمك. فإن رد اليمين عليك، إذا المنكر رد اليمين على المدعي، المدعي ماذا يفعل؟ يحلف. فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون. إما أنه يحلف أو يأتي بشهود، ما يريد يحلف يقول أنا بأتي بشهود، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حينك ترى حينك تري كذا وكذا فيلزمك. يعني صاحب البغل إما أنه مخير في الرواية، إما أن يأتي بشهود أو يحلف. خش، هذه معنى الفقرة، واضح الفقرة، وهي في مقام بيان ضمان العيب. الشيخ الأعظم يقول يمكن أن يستدل بهذه الفقرة على إثبات المطلب. إشلون؟ قال الثانية قوله أو يأتي، هذا الفقرة، يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا. فقط نذكر شيء وندخل بكرة يعني البحث. الرواية جعلت المدار بحسب ظاهر لفظها على قيمة البغل يوم اكتري، أي يوم الإجارة. فالملحوظ في ضمان العيب أننا نلحظ العين صحيحة متى؟ قيمة العين صحيحة يوم اكتري، يوم الإجارة، ونلحظ قيمة العيب ونرى التفاوت. فهل يوم الاكتراء لوحظ على نحو الموضوعية أو على نحو المشيرية إلى يوم آخر؟ واضح السؤال. يوم الاكتراء، يوم الإجارة، هل لوحظ على نحو الموضوعية أو على نحو المشيرية؟ يقول الشيخ صحيح الأصل في العناوين الموضوعية، ولكن في مقامنا يوجد دليل يوجب رفع اليد عن الأصل، وهو أن الأصل في العناوين الموضوعية. ولماذا؟ قام الاتفاق لوجهين أو من قبل. يوم الاكتراء ليس مأخوذا على نحو الموضوعية بحيث تلحظ قيمة العين صحيحة يوم الاكتراء، هذا مو على نحو الموضوع، ذلك لوجهين. الوجه الأول، قام الاتفاق والتسالم على أنه لا عبرة بيوم الإجارة، إنما العبرة إما بيوم التلف أو بيوم الغصب، أما يوم الإجارة لا عبرة به بالاتفاق. فهذا دليل على أن يوم الاكتراء في الرواية لم يلحظ على نحو الموضوعية، وإنما لوحظ على نحو المشيرية، إما ليوم التلف وإما ليوم المخالفة. هذا وجه. وجه ثاني، إذا واحد ما يقبل الإجماع، نقول يوم الاقتراء يا شيخنا هو يوم العن يوم كانت اليد أمانية، عقد إيجارة موجود، والأمين لا يضمن فليس الأمين تشتغل عهدته بالضمان بلحاظ يوم الاقتراء، فإنه يوم الاقتراء وهو يوم الإجارة هو عبارة عن يوم تكون يد الأجير يد المستأجر أمانة في يده، فلا عبرة بهذا اليوم لأنه يوم كون اليد أمانية، وإنما الضمان بلحاظ كون اليد عدوانية، وهذا ارتكاز عقلائي واضح محفوف بالرواية يوجب أنه ليس يوم الاقتراء ملحوظ على نحو الموت، إذ يوم الاقتراء هو يوم كون اليد أمانية لا تضمن. والله شيخ عباس يوم الاقتراء يوم عقد الإجارة يوم كون اليد شنو؟ أمانية، فلا عبرة بالضمان في فرض كون اليد أمانية. فإذا لا عبرة بضمان الأمين، فيتعين أن يوم الاقتراء مو له موضوعية، إنما هو مشير إلى يوم آخر، إما يوم المخالفة أو يوم التلف أو يوم المطالبة أو يوم الأداء على راحة، بس مو يوم الإجارة. ما أحد يدعي أنه يلحظ في الضمان يوم الإجارة، يوم الإجارة يوم اليد الأمانية يوم ما في ضمان، لا تلحظ ضمان، لا تلحظ قيمة العين حينئذ، لا في ضمان التلف ولا في ضمان العيب. وهذا شاهد أو وجه على أن يوم الاقتراء ليس على نحو الموضوعية، ولهذا شو عبارة الشيخ العظام؟ فإن إثبات قيمة يوم الاقتراء من حيث هو يوم الاقتراء موضوعية لا جدوى فيه لعدم الاعتبار به. خل ليش عدم الاعتبار بالكوان شبت؟ وجهين، إما للتسالم أو للارتكاز العقلائي الواضح أن يوم الاقتراء يوم اليد أمانية فلا ضمان. إذن هذا الآن أزلنا الموضوعية، إذن هو مشير إلى ماذا؟ فلا بد أن يكون هذا الشروع إلى تحديد المشار إليه بالعنوان، هل هذا مشير إلى يوم المخالفة أو مشير إلى يوم التلف؟ بس ما في تلف في المقام، فراح احتمال التلف. هل إلى يوم حصول العيب؟ هل هي يوم المطالبة؟ هل هو يوم الأداء؟ سيثبت المصنف من خلال بيانه أن يوم الاقتراء مشير إلى يوم المخالفة. نبحث بكرة إن شاء الله أنه ما هي علاقة ضمان العيب بضمان التلف للأعيان، هذا في ضمان العيب، إحنا وين بحثنا الآن؟ في ضمان العين لو تلفت، فقياس التلف العيب على التلف من أي باب؟ هذا يحتاج إلى هم بيان، ما هو ربط البحث هذا العيب بمسألة شنو التلف؟ في هناك ربط يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.